صفحات ولاء حيدرية بين يدي إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، نزينها بطيب الصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. سلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي. سلام على الثمر الجني والكوكب الدري، أميري وأميركم، أميري وأميركم أبي الحسن علي ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم هنا في حسينية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وسلام عليكم عبر الأقمار الصناعية وعبر الإنترنت يا أشياع أمير المؤمنين. لضيق الوقت أدخل في صلب الموضوع. قلت بأن جملة أسئلة أحب الأخوة هنا أن أجيب عليها، أجبت على بعض منها في الليلة الماضية وأجيب على مجموعة أخرى من هذه الأسئلة وبشكل موجز وسريع. السؤال الرابع، تم الكلام في الليلة الماضية بالسؤال الثالث، السؤال الرابع: إن كانت حادثة الغدير كما يقال إنها جمعت أكثر من 100,000 مسلم كلهم شهود على حادثة الغدير، فهل يعقل كل هذا العدد سكتوا وتواطؤوا على السكوت عن الخليفة الذي نصبه الرسول؟ هل يعقل أن الجميع متآمرون مرتدون عن الدين؟ لماذا لم يعترض أحد على خلافة أبي بكر؟ أولا، في رؤيتنا الشيعية، الجواب يقع في نقطتين. النقطة الأولى، أولا القبائل متباعدة والمدن متباعدة، القضية كلها تدور في المدينة والمناطق القريبة من المدينة. الناس الذين يقطنون على مسافات يحتاج الوصول إليها إلى شهر على النياق وعلى الجمال، كيف تصل الأخبار إليه؟ ومع ذلك هناك من اعترض في المدينة، وحتى هذه القبائل التي قيل بأنها مرتدة هناك منها من كان معترضا على خلافة أبي بكر، وقصة خالد ومالك ابن نويرة، ولا أريد أن أدخل في الرؤية الشيعية، هذه التفاصيل لا أريد أن أدخل فيها. وفي رواياتنا في النقطة الثانية أن آلافا من الناس دخلوا إلى المدينة وأجبروا الناس على موافقة السقيفة، آلاف، وهذا مذكور في رواياتنا. ولا أريد الخوض في هذه القضية. نحن عندنا رؤية يشكلها الواقع، تشكلها المعلومات والمعطيات التاريخية، وتشكلها رواياتنا، ولكنني أطوي عنها كشحا وأقول ألقي نظرة على الموجود في صحيح البخاري، ومن خلال ما موجود في صحيح البخاري تتضح الصورة بغض النظر عن رأينا وعن عقيدتنا وعن الذي نحن نؤمن به. مدار الحدث أين يكون؟ في المدينة. الذين تتوجه إليهم العيون هم الصحابة. لا أريد الحديث أيضا عن جيش أسامة وعن لعن النبي صلى الله عليه وآله لمن تخلف عن هذا الجيش، أبدا لا نريد الحديث عن هذه الأمور، ولا نريد الحديث عن المؤامرة التي كانت في بيت النبي وسم النبي صلى الله عليه وآله، كل هذا لا نريد الحديث عنه ونعتبره أكاذيب شيعية، كل هذا أكاذيب. لكن لنذهب إلى صحيح البخاري. وبشكل سريع حتى لا أخذ جزءا كبيرا من وقت الاحتفال، حادثة رزية الخميس تعرفونها، لكنني أريد أن أقرأها من نفس صحيح البخاري. بعض الأحيان حينما يتحدث المتحدث وينقل شيئا من محفوظاته يختلف حينما نقرأ من نفس الكتاب من نفس المصدر، تأثيره النفسي على المتلقي والمشاهد والمستمع أكثر. هذا هو صحيح البخاري، هذه الطبعة طبعة دار صادر، قد تختلف الطبعات. الرواية موجودة في باب كتابة العلم في الجزء الأول من كتاب البخاري الذي هو من عدة أجزاء، هذه الطبعة جزء واحد جزء كبير، بسنده عن ابن عباس عن عبد الله ابن عباس: لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، قال عمر: ان النبي غلبه الوجع. ونعتمد على هذه الرواية، لا نذهب الى ما هو مذكور بأنه قال بأن الرجل يهجر، لا نعتمد هذا الكلام، هذه تخاريف الشيعة، دعني من تخاريف الشيعة. لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، قال عمر: إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، قال قوموا عني، طردهم. هذه آخر هدية يقدمها رسول الله للصحابة، طردهم. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. سوء أدب واضح. يعني الآن لو أفترض أن رجل بدوي جاهل أمي كبير السن مخرف أخرف لمدة سنتين أو ثلاث، وفي اللحظات الأخيرة من موته يأتي ولده جيرانه يتنازعون، مقبول هذا أدبيا؟ والله ما مقبول، لا أقبله أحد. إذا كان رجل بدوي جاهل أمي لا يفهم شيء كبير السن وكان مخرفا لعدة سنوات بحيث أهله يرتاحون لو مات هذا الرجل، لكن في اللحظات الأخيرة حتى لو طلب شيئا غير معقول يحاول أهله أقرباؤه أن يوفروا هذا الشيء، يحقق له مراده. الحديث هنا عن سيد الكائنات، الحديث هنا عن سيد الموجودات، عن المصطفى صلى الله عليه وآله. فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني، طردهم، ولا ينبغي عند التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. هؤلاء هم عينة الأمة، أليس الصحابة كما يقولون هم عينة الأمة؟ هؤلاء عينة الأمة. لاحظوا المشهد، الأيام الساعات الأخيرة من حياة النبي الأعظم، هذه اللحظات الأخيرة، وماذا يقول لهم؟ ائتوني بكتاب، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي، لا تضلوا بعدي. والقوم يتنازعون. هذه هي الأمة. أي أمة؟ أي حديث أن الجميع متآمرون؟ الجميع متآمرون. إذا كان النخبة بهذا الحال، نعم هذه هي النخبة، نذهب مع هذه الأمة، مع هذه النخبة. أيضا في صحيح البخاري، هذا أنس بن مالك، الرواية في باب تضيع الصلاة، هو حددها عن وقتها، هذه تحريفات البخاري معروفة، الرواية واضحة. ماذا يقول أنس؟ عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي. كل شيء تغير. أنس يقول: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي، كل الأشياء الموجودة تغيرت. قيل: الصلاة، الصلاة كانت موجودة. قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ حتى هذه ضيعتم. هذا البخاري وهذا أنس. وأنس ابن مالك يقول: كل شيء تغير، ولا أعرف شيئا من هذا الذي أراه في هذه الأمة مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله. ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي. قيل: الصلاة. قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ ورواية ثانية: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، فقط بقيت الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. اسمع إلى صحابي آخر ماذا يقول في باب آخر، هذا باب تضيع الصلاة عن وقتها، هو يتحدث عن تضيع الصلاة مطلقا، لكن البخاري وضع لها عنوان. سمعتم شيئا في الحديث عن قضية تضييع الصلاة من جهة الوقت؟ لا يوجد شيء في الحديث، الحديث واضح، تضييع مطلق للصلاة، لكن البخاري وضعها تحت هذا العنوان، باب تضييع الصلاة عن وقتها. نذهب إلى صحابي آخر، عمران ابن حسين، صحابي معروف ممدوح، ممدوح عندهم في كتبهم. ماذا يقول عمران ابن حسين؟ أيام خلافة الأمير حينما جاء إلى البصرة سيد الأوصياء، عمران ابن حسين يقول: صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة، فقال عمران قال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله. أدري أي صلاة كان يصلي؟ صلاة من كان يصلي؟ ذكرنا هذا الرجل. هذا صحيح البخاري، وهذا باب إتمام التكبير في الركوع، أيضا وضع لها عنوان غير العنوان والمضمون الموجود داخل الرواية. لا شأن لنا بما وضع من عناوين، نقرأ النصوص كما هي. عن مطرف ابن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران ابن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران ابن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد. إذن القوم بأي صلاة كانوا يصلوا؟ إذا لم يصلوا بصلاة محمد صلى الله عليه وآله، بصلاة من كانوا يصلوا؟ هي هذه الأمة. السؤال أنه يعقل أن الأمة متآمرة؟ هذه المصطلحات المنفوقة الكبيرة، هذا هو حال الأمة، وهذه كتبهم، وهذا هو صحيح البخاري. نستمر مع صحيح البخاري. لو كان هناك وقت لا أخرجت الكثير من مثل هذه الأحاديث، ونحن ننقل عن البخاري لا ننقل عن كتاب آخر يقال بأن هذا الحديث ضعيف عندهم غير مقبول. هذا صحيح البخاري الذي يعتبرونه بعد القرآن. نقرأ هذه الرواية، وهذه الرواية موجودة في باب في الحوض. أبي هريرة عن النبي قال: بين أنا قائم، يتحدث عن يوم القيامة، بين أنا قائم إذا زمرة، زمرة مجموعة من الناس، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، تحدث عن الصحابة، فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار، إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ما المقصود ارتدوا على أدبارهم القهقرة؟ أعتقد القضية واضحة، لا تحتاج إلى شرح طويل وعريض. قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، ثم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم يقول النبي الأعظم: فلا أراه يخلص منهم، من الصحابة، إلا مثل همل النعم. مثل همل النعم، أتدرون ما معنى همل النعم؟ همل النعم يعني مثلا العربي كان يمتلك 100 بعير، القبيلة تمتلك 3000 رأس بعير، كذا من الأغنام، كذا من الحيوانات الأخرى. ربما في يوم من أيام السنة يضيع بعير واحد، هذا الذي يقال له همل النعم. بعير واحد يضيع، ليش في كل يوم تضيع؟ همل النعم هي الحيوانات والبهائم الضائعة في الصحراء، يعني حتى أقل من 1 بالـ10,000. هذه المضامين موجودة في رواياتنا، هذه المضامين الموجودة في كتاب سليم ابن قيس، ويخرج من الشيعة بسبب هذه المضامين يضعف كتاب سليم ابن قيس، ما هي موجودة في كتبهم وفي أصح كتبهم. من الأسباب التي يضعف بها كتاب سليم ابن قيس في الوسط الشيعي ورموز شيعية تضعفه، لماذا؟ لوجود مثل هذه الروايات. ما هي هذه الروايات؟ موجودة في كتبهم وفي صحاحهم. هذه هي الأمة التي يتحدث عنها، والمقام مقام إيجاز، وإلا لو أردت أن أبسط القول في هذه القضية هناك الكثير الكثير من البلاوي في هذه الكتب. أذهب إلى السؤال الثاني، وهو الثاني في هذه الليلة، وهو الخامس مع أسئلة الليلة الماضية. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله تردد وتباطأ عن التبليغ للأمر الإلهي حتى ينزل الله هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، التي تتضمن التهديد للرسول، فخاف ثم نفذ الرسول وبلغ الأمر؟ هذا ليس بسؤال. الآية موجودة أو غير موجودة؟ الآية موجودة، هي الآية 67 في سورة المائدة. هل ينكرها القوم؟ الآية موجودة، الألفاظ نفس الألفاظ. هذه الآية فلنقل لا شأن لها ببيعة الغدير، نترك هذه القضية. يبقى هذا المضمون من التهديد موجود أو لا؟ يبقى هذا التهديد موجود. العيب في بيعة الغدير أو في الآية؟ العيب لا في بيعة الغدير ولا في الآية، الآية موجودة. بيعة الغدير نحن ننفيها، نقول هذه الآية لا تدل على بيعة الغدير. إذن على أي شيء تدل؟ فلتدل على أي شيء. يبقى هذا المضمون الذي فهمتموه من التهديد أو لا؟ المشكلة في فهمكم للآية، المشكلة ليس في بيعة الغدير. نحن الآن ننفي بيعة الغدير ونقول هذه الآية لا علاقة لها ببيعة الغدير. ألا يبقى معنى التهديد موجود؟ يبقى. إذن المشكلة أن المشكلة في فهمكم للآية. أنتم اعتمدتم هذا المبدأ، حسبنا كتاب الله، المبدأ العمري في فهم القرآن، وهو اعتماد اللغة. أما نحن اعتمدنا منهج آخر، اعتمدنا منهج الكتاب والعترة. العترة قالت، العترة قالت، لست أنا ولا اللغة، العترة قالت إن القرآن نزل بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة. الآيات التي تخاطب النبي، عفى الله عنك لما أذنت لهم، الآيات التي تخاطب النبي بهذا الخطاب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذا كان المصطفى مثلي عنده ذنوب متقدمة ومتأخرة ومثلكم، ما الفارق بيننا وبينه إذن؟ الخطاب القرآني نزل كما يقول باقر العترة صلوات الله عليه، نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. هذا الخطاب للأمة. الآية هنا تخاطب النبي، تقول يا رسول الله لو لم تبلغ ولاية علي وبيعة علي إنك ما فعلت شيئا. يعني أيتها الأمة، إذا كان المصطفى يخاطب بهذا الخطاب، فما قدركم أنتم وما قيمتكم أنتم؟ إذا كانت رسالة المصطفى بحسب الآية تساوي صفر من دون ولاية علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، صفر، فما حال الأمة؟ ما قيمة الأمة إذن؟ لا واضحة، ولكن هذا فهم خاطئ. المشكلة ليست في الآية، والمشكلة ليست في بيعة الغدير، المشكلة في منهجكم في فهم القرآن. السؤال الثالث بحسب هذه الليلة وهو الأخير، والسادس بحسب التسلسل مع الليلة السابقة، جاء في نهج البلاغة عن الأمير صلوات الله عليه: دعوني والتمسوا غيري فإني لكم وزيرا خير لكم مني أمير. وجاء أيضا: والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة. ألا يدل ذلك على عدم وجود بيعة الغدير؟ أبدا، القضية ليست هكذا تفهم. أولا، نهج البلاغة، الخطبة الشقشقية في أوائل نهج البلاغة واضحة، الخطبة الشقشقية، ولا تحتاج إلى شرح ولا إلى بيان، وما عندي وقت أورد الخطبة الشقشقية. ولكن هناك تقصير وقع فيه الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه، الذي جمع خطب نهج البلاغة، ترك قسما كبيرا من الخطب المهمة التي لو جمعها في نهج البلاغة لانقلبت المعاني والمضامين في نهج البلاغة انقلابا كبيرا. هناك مجموعة من خطب سيد الأوصياء موجودة في كتاب سليم ابن قيس، غير موجودة في نهج البلاغة. هناك مجموعة من الخطب المهمة جدا 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 إلى أن ينقطع النفس موجودة في كتاب الكافي الشريف، غير موجودة في نهج البلاغة. هناك مجموعة من خطب سيد الأوصياء موجودة في كتاب للشيخ الكليني، الآن غير موجود هذا الكتاب، لكن في زمان الشريف الرضي كان موجود، اسمه الرسائل. السيد ابن طاووس نقل في كتبه بعضا من تلك الخطب، وهي خطب في غاية الأهمية، لو أضيفت إلى كتاب نهج البلاغة الآن الموجود بين أيدينا لغيرت الكثير من الحقائق. على سبيل المثال، هذا هو الجزء الثامن من كتاب الكافي الشريف، خطبة طويلة، بشكل سريع أقرأ بعض الفقرات بحسب ما يسنح به المقام. ماذا يقول سيد الأوصياء؟ ثم أقبل بوجهه أمير المؤمنين وحوله ناس، هذا الكلام في الكوفة، ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته، فقال: قد عملت الولاة قبلي، الولاة من هم؟ قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله، متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته، ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي. ولذلك البيعة التي يتحدث عنها أمير المؤمنين في خطب نهج البلاغة يتحدث ليس عن بيعة الغدير، هؤلاء بايعوه على أنه خليفة رابع. بيعة الغدير تعني أنه خليفة رابع؟ البيعة التي حدثت بعد عثمان، بايعوا أمير المؤمنين على أنه خليفة رابع. الذين بايعوه بيعة الغدير هم القلة من صحابته، هم الخلص، أما الناس بايعوه على أنه خليفة رابع. فهل هي هذه بيعة الغدير؟ هذه البيعة التي يقول عنها أمير المؤمنين: والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة. يتحدث عن هذا المعنى: لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله. يعني هؤلاء ما عرفوا إمامتي من كتاب الله. هذه بيعة سياسية، بيعة اجتماعية، بيعة قبائلية، حل لمشكلة. فما كانت البيعة لسيد الأوصياء في خلافته هي بيعة الغدير أبدا. لذلك يستمر يقول: أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله؟ لأن عمر بن الخطاب غيره، وهذه قضية معروفة في كتب التاريخ، النبي وضعه في مكان أيام عمر، جاء عمر ونقل المقام، إلى تغييرات كثيرة، هذا نموذج من النماذج. فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة، إلى آخره، إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه: استمعوا إلى هذا الكلام، هذا كلام إمامكم، وانظروا إلى الواقع. ماذا يقول؟ يقول: إذن لتفرقوا عني. يذكر أشياء كثيرة، الخطبة طويلة. إذن لتفرقوا عني، ثم يقول: والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة. قضية التراويح، يشير الإمام هنا إلى التراويح. والله أمير المؤمنين يقول: لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة. فنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي: يا أهل الإسلام، غيرت سنة عمر، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا، ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري ما لقيت من هذه الأمة من الفرقة وطاعة أئمة الضلالة والدعاة إلى النار، إلى آخر الخطبة. ماذا قال؟ أن اجتماعهم في النوافل بدعة. هذا هو البخاري، والله هذا هو البخاري. كتاب صلاة التراويح عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهق، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه. وهذا تصريح في نفس الكلام، الكلام الذي قاله سيد الأوصياء، وهذا هو موجود في صحيح البخاري. كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، الحديث الثالث. كما قلت في الليلة الماضية، القضية أكبر من محاججة والقضية أكبر من أن نقيم الحجج. لذلك أتعجب من وسائل الإعلام الشيعية ومن المنابر الشيعية ومن الحسينيات الشيعية أنهم يجعلون لقضية المحاججة مع هؤلاء مساحة كبيرة. نحن لسنا بحاجة إلى هذه المحاججة، نحن بحاجة إلى معرفة أئمتنا، نحن بحاجة إلى معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نعم نترك مساحة معينة، مساحة ضيقة في الإعلام في المنبر، نترك مساحة لأجل المحاججة، ولكن المحاججة ليست مهمة. هذه القضية هي القضية، نحن مشكلتنا علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه المشكلة من البداية ومستمرة إلى الآن وتبقى. مشكلتنا علي صلوات الله وسلامه عليه، ما عندنا مشكلة أخرى، المشكلة هي هذه، المشكلة علي صلوات الله وسلامه عليه. نحن إذا نريد أن نرجع إلى كتبهم نقلب كتبهم. أنا أتيكم بأمثلة وجه السرعة، هذا تاريخ الطبري وهو من أهم تواريخهم ويعتبرون من أوثق تواريخهم، قطعا أي شيء يكون لصالح أهل البيت يقولون هذا ضعيف، وأي شيء فيه منقصة الربعهم وجماعتهم أيضا يكون هذا ضعيف، ولكن هذه حقائق موجودة في كتب التاريخ. هذا هو تاريخ الطبري، من أراد أن يراجع طبعات مختلفة، هذه الطبعة التي عندي مؤسسة الأعلمي، وهذا الجلد الثاني صفحة 63. من أراد أن يراجع الطبعات الأخرى ما يتعلق في أوائل البعثة، تأريخ أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، لما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قصة فيها تفصيل لا أستطيع أن أقرأه لضيق الوقت. لما نزلت هذه الآية والنبي جمع بني هاشم بتفصيل، ثم ماذا قال لهم؟ قال لهم هذا الكلام، ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال: إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها جميعا أمير المؤمنين يقول: وقلت وإني لأحدثهم سنا إلى أن يقول: أنا يا نبي الله أكون وزيرك علي. فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. بيعة الغدير منذ ذلك اليوم لا علاقة لها بآخر سنة من سنين الهجرة، السنة العاشرة، لا علاقة لها بآخر سنة من سنين الهجرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله. هذه بيعة وهذه ولاية وهذا عهد وعقد منذ أول يوم من أيام البعثة. لاحظتم الكلام؟ هذا في تاريخ الطبري، نفس هو هذا الطبري، نفس الطبري في تفسيره، هذا تفسير الطبري، نفس المؤلف. إذا نذهب إلى تفسير سورة الشعراء إلى الآية يذكر الحادثة، ثم ماذا يحرف؟ لاحظوا ماذا يفعل: وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا 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 وكذا، يعني وصي وخليفتي حذفت صارت وكذا وكذا. ثم يقول: إن هذا أخي، ولا يشير إلى أمير المؤمنين، إن هذا أخي وكذا وكذا، فاسمعوا له وأطيعوا. المفسرون المؤرخون ما ينقلون هذا الكلام، ينقلون هذا الكلام، لأن إذا إلى كتب تفاسيرهم ينقلون هذا كذا وكذا، لو كان هناك مجال وآتي بالتفاسير ينقلون هذا الكلام. هؤلاء ينفع معهم محاججة، هذا هو نفسه الطبري، هذا كلامه وهذا الكلام. قضية أقولها للمنصفين من مخالفي أهل البيت، قطعا هناك فيهم أناس منصفون، أقول للمنصفين منهم: حين يذكر معاوية يقال سيدنا معاوية ابن سيدنا أبي سفيان، ونحن نقبل بذلك، سيدنا معاوية ابن سيدنا أبي سفيان. محمد ابن أبي بكر لماذا حين يذكر لا يقال سيدنا محمد ابن أبي بكر ابن سيدنا أبي بكر؟ لماذا يقال محمد لوحده ابن سيدنا أبي بكر؟ هذا في الكتب، في الإعلام، في كل مكان. إذا نجري مقارنة سريعة، أولا من هو والد سيدنا معاوية؟ والد سيدنا معاوية سيدنا أبو سفيان على رأسه، سيدنا أبو سفيان. والد محمد ابن أبي بكر سيدنا أبو بكر. أنتم في موازينكم هل هناك مقايسة مقارنة بين سيدنا أبي سفيان وبين سيدنا أبي بكر؟ توجد مقارنة؟ لا توجد مقارنة. أبو بكر عندهم أفضل وأفضل وأفضل. أم سيدنا معاوية سيدتنا هند، أم سيدنا معاوية سيدتنا هند. أم محمد ابن أبي بكر أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس حتى في كتبكم إنها امرأة من أهل الجنة، هذه التي شهدت لفاطمة في فدك وردت شهادتها وقالت لأبي بكر أنت تعلم بأن النبي قال عني بأني امرأة من أهل الجنة. أم محمد هي أسماء بنت عميس امرأة من أهل الجنة، وهذا موجود في كتبكم أيضا. هند فلنقل هذه العبارة أسلمت وحسن إسلامها، نمشي مع هذه العبارة، لكن هل هناك مقايسة بين تأريخ أسماء بنت عميس المجاهدة المهاجرة التي جاءت إلى الحبشة وتحملت ما تحملت، هل هناك مقايسة فيما بينها وبين آكلة الكبوت؟ لا يمكن أن تكون هناك مقايسة. أخت سيدنا معاوية أم حبيبة، أخت سيدنا، أخت محمد ابن أبي بكر سيدتنا عائشة، هل توجد مقايسة بين أم حبيبة وبين السيدة عائشة عندهم؟ توجد مقارنة؟ أليس السيدة عائشة في أعلى القمم وأم حبيبة لا ذكر لها؟ معاوية صار خال المؤمنين، محمد بن أبي بكر لا ذكر له. نستمر، تأريخ معاوية كان عدوا لرسول الله، وتأريخه في الجاهلية معروف، وتأريخ أمه معروف، والقضايا معروفة لا تحتاج إلى ذكر، وهو من الطلقاء، يعني ما أسلم، الطلقاء ما كانوا مسلمين هكذا أسلموا. محمد ابن أبي بكر ولد في بيت أبي بكر الصديق، وأمه أسماء بنت عميس امرأة من أهل الجنة، عاش مع أبيه سنتين، ومات أبو بكر وانتقل إلى دار علي بن أبي طالب، إلى دار آية التطهير التي مر علينا في الليلة الماضية الروايات التي قرأناها من صحيح مسلم وبرواية عائشة، إلى دار آية التطهير، نشأ في هذه الدار. الموقف، معاوية اجتهد فأخطأ وله أجر في ذلك، سيدنا معاوية نحن نقبل بذلك، ولكن محمد ابن أبي بكر كان من قادة إمام زمانه. إذا كان معاوية حارب إمام زمانه وأراد أن يقتله اجتهد فأخطأ، قبلنا بذلك، لكن محمد كان من قادة إمام زمانه وكان من عماله وقاتل حتى استشهد. من الذي قتله؟ قتله معاوية ووضعه في جيفة حمار ميت وأحرقه، لم يقتله معاوية، قتله أناس داخل مصر، انقلاب ومظاهرات ومعارضة، وقتلوا محمد ابن أبي بكر، بالنتيجة محمد مات شهيدا. معاوية سلالته من؟ يزيد، يحتاج إلى شرح عن يزيد. أتريدون أن نقول أيضا سيدنا يزيد؟ معاوية سلالته يزيد. محمد ابن أبي بكر ولده القاسم من خلص أصحاب الأئمة، وبنته أم فروة أم الإمام الصادق. هذا سلالته جعفر ابن محمد، وهذا سلالته يزيد، يزيد ابن ميسون، ليس معلوما أنه ابن معاوية. هذا يزيد ابن ميسون، وهنا جعفر ابن محمد. هذا احتمى في صفين بعورة عمرو بن العاص حبا في السلطان والدنيا والخلاف على إمام زمانه، احتمى بدبر عمرو بن العاص. ولو كان هناك مجال لقرأت القصيدة الجلجلية التي يتحدث فيها عمرو بن العاص عن هذه الواقعة. عورة عمرو بن العاص. أما محمد بن أبي بكر أمير المؤمنين يقول عنه: أبت المحامد الأربعة أن يعصى الله في الأرض. من هم المحامد الأربعة؟ ابن الحنفية سيدهم محمد ابن الحنفية، محمد بن أبي بكر، ومحمد ابن جعفر الطيار، ومحمد ابن أبي حذيفة، وهو ابن خال معاوية قتله شر قتله، لم يعذب أحدا في تأريخه مثل ما عذب محمد ابن أبي حذيفة، أحد الأربعة الذين يقولون ويرفضون ويأبون أن يعصى الله في الأرض ومحمد ابن أبي بكر. كيف يتعاملون مع محمد ابن أبي بكر؟ وكيف يتعاملون مع معاوية؟ المشكلة أين؟ المشكلة إنه مع علي. هذه المشكلة فقط. المشكلة إنه مع علي. مشكلة محمد بن أبي بكر هي هذه. نفس هذا الطبري، نفس الطبري في الجزء الثالث بحسب الطبعة الموجودة عندي، ومن أراد أن يراجع يراجع تأريخ خلافة معاوية، الطبري هو يقول: وحدثني يزيد ابن ظبيان الهمداني أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى معاوية ابن أبي سفيان لما ولي، فذكر مكاتبات جرت بينهما. ماذا يقول عنها الطبري؟ كرهت ذكرها. لماذا؟ هذه المكاتبات بين محمد بن أبي بكر ومعاوية، يقول كرهت ذكرها. لماذا؟ لما فيه مما لا يحتمل سماعها العامة. فيها أشياء نحن لا نريد العامة أن تسمعها. ماذا كتب محمد ابن أبي بكر؟ المسعودي يذكر ذلك. بقية المؤرخين، أنا تتبعت كتب التاريخ، ما ذكروا هذه المكاتبة إلا المسعودي. المسعودي ذكر هذه المكاتبة التي بين معاوية وبين محمد بن أبي بكر، مكاتبة طويلة، أنا أقرأ لكم سطورا وأختم الحديث. من جملة ما قاله محمد في رسالته إلى معاوية: وقد رأيتك تساميه، تسامي عليا، أي تتطاول معه، تريد أن تكون مساويا له. وقد رأيتك تساميه وأنت أنت وهو هو، أصدق الناس نية وأفضل الناس ذرية وخير الناس زوجة، إلى أن يقول: يا لك الويل، تعدل نفسك بعلي وهو وارث رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيه. يعني هذه الكلمة معروفة، هذه الكلمة معروفة بأنه هو الوصي. لو لم يكن معاوية يعرفها، هل يمكن أن يحتج محمد ابن أبي بكر على معاوية بهذا الكلام؟ لا يمكن، هذه مكاتبات محاججة، لابد أن يخاطبه بما هو يعرفه. يا لك الويل، تعدل نفسك بعلي وهو وارث رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيه وأبو ولده، إلى آخر الكلام. معاوية يجيبه: أقرأ هذه السطور وأسألكم الدعاء. معاوية يقول له في الكتاب: فقد كنا وأبوك فينا نعرف فضل ابن أبي طالب وحقه لازما لنا مبرورا علينا. فلما اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ما عنده وأتم له ما وعده وأظهر دعوته وأبلج حجته، معاوية يتحدث بهذه الطريقة يريد أن يبين صحة موقفه، فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حقه، فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حقه، إلى أن يقول له أبوك مهد مهاده وبنى لملكه وساده، فإن يكما نحن فيه صوابا فأبوك استبد به ونحن شركاؤه، ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب. لذلك الأئمة يقولون قتل الحسين يوم كتب الكتاب، يوم كتبت الصحيفة، القضية من هناك بدأت. هذا المنطق الجديد الذي ينتشر في الوسط الشيعي بإلقاء المشكلة على بني أمية منطق معوج، هذا منطق معوج، المنطق من هناك بدأ، القضية من هناك بدأت. قتل الحسين يوم كتب الكتاب، يوم كتبت الصحيفة، والصحيفة كانت هي البرنامج للسقيفة. هذا هو كلام معاوية، نفس الشيء. ولولا ما فعل أبوك من قبل، وهذا تاريخ المسعودي من كتبهم ليس من كتبنا، أنا ما جئت إلا بكتاب الكافي فقط من كتبنا، هذه الكتب كلها كتبهم. ولولا ما فعل أبوك ما خالفنا ابن أبي طالب ولسلمنا إليه، ولكننا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا فأخذنا بمثله، فعب أباك بما بدا لك أو دع ذلك. هو يقول محمد ابن أبي بكر يا أبانا قد وجدنا ما صلح، خاب من كنت أباه وافتضح، بك أوصى أحمد في خمها أم بمن أبواب خيبر قد فتح، أخرجني منك الذي أخرج الدر من الماء الملح. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.